بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل حكم تعريف اللقطة وتملكها بعد تعريفها وما يتعلق بذلك. فكان مما مضى معنا من المسائل أن الملتقط إذا عرف اللقطة حولا فلم تعرف، فهل له أن يتملكها؟ له أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا. والدليل في أي حديث وما هو قوله؟ ما الدليل؟ حديث عياض بن حمار، ماذا فيه؟ ليس في حديث عياض بن حمار التملك، في حديث زيد بن خالد وحديث أبي بن كعب. حديث عياض بن حمار فيه فهو مال الله يؤتيه من يشاء، ولكن حديث زيد بن خالد فيه فليستنفقها فهي كسبيل ماله، إنها تصير كسائر ماله. فهل تدخل في ملكه يعني بدون اختياره، أي حكما كالميراث، أو لا تصير ملكا له حتى يتملكها؟ ارفع صوتك. نعم، قولا للعلماء أصحهما أنها لا تصير ملكا له حتى يتملكها. فإن تملكها ويكون التملك بماذا قلنا؟ بنيته. إن تملكها صارت له، وإن أحب أن يحتفظ بها لصاحبها فلا تكون ملكا له. ويترتب على هذا مسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها. فلو ترك الملتقط تعريفها في الحول الأول فماذا يترتب عليه؟ إذا ترك ذلك ماذا؟ أولا الحال الأولى تركه عمدا مع إمكانه، إذا ترك تعريفها في الحول الأول عمدا مع تمكن من ذلك فإنه يأثم ولا يسقط عنه التعريف، على الصحيح أنه يجب عليه أيضا أن يعرفها ولا يملكها إذا عرفها، فإن يذهب بها إما أن يحتفظ بها حتى يأتي لها صاحبها أو يدفعها إلى الحاكم. فإذا ترك التعريف بسبب العجز، كان يمرض أو ينسى أو يحبس ولا يتمكن من التعريف، فما الحكم فيه؟ من حيث الإثم لا يأثم، ويلزمه تعريفها متى تمكن ولا يسقط عنه التعريف. نعم، وإذا عرفها حولا ولم يجد من يعرفها ملكها في هذه الصورة. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة هل اللقطة تملك مطلقا سواء كانت ثمنا أو كانت عينا، أثمان من الأموال، والعين كأن يجد آلة ونحو ذلك مما ليس بثمن كالآلات كالأدوات كالأثاث. أكثر العلماء على أنه يملكها مطلقا سواء كانت من الأعيان أو كانت من الأثمان، إذا عرفها حولا ولم يجد من يعرفها فإنه يملكها. وجاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في أنه إنما تملك الأثمان وأما الأعيان فلا تملك. وهذه الرواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، وأخذ بهذه الرواية عن الإمام أحمد كثير من أصحابه، بل أكثر أصحابه، فقالوا إنما تملك بعد التعريف اللقطة إذا كانت من الأثمان، وأما الأعيان العروض التي هي العروض فلا تملك. ثم اختلفوا هؤلاء القائلون بأنه لا تملك العروض في ماذا يصنع بهذه اللقطة، فمنهم من قال يعرفها أبدا، يبقى دائما معرفا لها، ومنهم من قال هو بالخيار بين أن يعرفها حتى يجيء صاحبها وبين أن يدفعها إلى الحاكم، ومنهم من قال له أن يبيعها ويتصدق بها. والأقرب في هذا ما ذكر ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنها تملك بعد تمام تعريفها مطلقا، سواء كانت من الأثمان أو من العروض. والدليل هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة، من وجد لقطة، وهذا عام يشمل ما كان ثمنا وما كان من العروض وليس من الأثمان. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا: إذا التقط الملتقط لقطة عازما أن يتملكها بغير تعريف، التقط لقطة وهو في نيته أن يأخذها له وألا يعرفها، فما حكم هذا كما سبق في حكم هذه الصورة؟ لا يجوز له أن يلتقطها، محرم عليه التقاطها. فمن حيث الالتقاط إذا فعل يكون قد فعل محرما، التقط لقطة وفي نيته أن يتملكها، يكون بهذا قد فعل أمرا محرما عليه. بقي إذا عرفها بعد ذلك، التقطها بنية أن يملكها، بعد أن التقطها في نفس اليوم بعد الوقت الذي التقطها أنب نفسه وعرفها، فهل له أن يتملكها حينئذ أو ليس له ذلك؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يملكها حتى وإن عرفها ما دام أنه التقطها بهذه النية، وهي نية التملك لا نية التعريف. قالوا لأن هذا المال أخذه على وجه لا يجوز أخذه، هذا الالتقاط الذي هو بنية التملك لا يحل له، فإذا أخذ هذه اللقطة على وجه لا يجوز له ذلك فأشبه الغاصب. قالوا فكما أن الغاصب ليس له أن يتملك ما غصبه، فكذلك هذا الذي التقط هذه اللقطة بهذه النية ليس له أن يتملكها، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك قول آخر ذكره ابن قدامة احتمالا في المغني، أنه يملكها إذا عرفها مباشرة ولم يؤخرها، التقطها بنية التملك ولكن راجع نفسه مباشرة وعرفها. أنه يملك. وقالوا لأنه انطبق عليه الحديث، فالحديث فيه من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فليستنفقها، وإلا فهو أحق بها، فهي كسائر ماله. قالوا فهو التقطها وعرفها فصدق على الحديث فجاز له أن يتملكها. وهذا القول الثاني أقرب، وكثير من الناس يلتقط اللقطة في أول أمره بنية أن يأخذها له، كثير من الناس على هذا الحال، ثم يعرفها. فإذا فعل ذلك دون أن يضيع الفرصة على صاحبها، بمعنى أنه عرفها في نفس اليوم الذي وجدها فيه، فهذا الأقرب أن له أن يتملكها إذا عرفها حولا. أيضا من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، إذا جاء إنسان إلى الملتقط فوصف له اللقطة بصفاتها، فهل يلزمه أن يدفعها إليه بدون بينة؟ البينة أي الأمر الذي يثبت أنها ملك له، نجاء ووصفها بصفاتها التي هي عليها، ولكن ليس عنده بينة، يعني البينة كأن يكون عنده شراء لذلك الشيء، ورقة فيها أنه اشترى ذلك الشيء من فلان بن فلان، أو بينة أنه ورث هذا الشيء من أبيه، بينة أن هذا الشيء أهداه له فلان بن فلان، ليس عنده هذه البينة، لكن وصف هذه اللقطة بصفاتها التي هي عليها، فهل يلزم الملتقط أن يدفعها إليه؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يلزمه أن يدفعها إليه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. قالوا فهذا الآن يدعي هذه اللقطة، فلا بد أن يأتي ببينة أنها له، وإلا لا تدفع إليه، لا يلزم دفعها إليه. وأجاز أبو حنيفة، هو من قال أنها لا تدفع إليه، لكن أجاز أنه يدفعها إليه ويأخذ كفيلا بذلك. وأيضا استثنى هؤلاء، قالوا إذا غلب على ظنه أن هذا المدعي صادق يجوز أن يدفعها إليه. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأبو عبيد والظاهرية إلى أنه وصفها إلى أنه إذا وصفها بجميع صفاتها فإنها تدفع إليه، يلزم هذا الملتقط أن يدفعها إليه. واستدلوا بالأحاديث التي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة عدد اللقطة ومعرفة وعائها ومعرفة وكائها. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط بمعرفة هذه الأمور فيه دليل على أنه إذا جاء من يعرف هذه الأمور ومن وصف هذه الأمور أنها تدفع إليه. قالوا والحديث فيه فإن جاء صاحبها يوما من الدار فأدها إليه، بعد أن أمر بمعرفة هذه الصفات. فإذن إذا كان الملتقط يعرف هذه الصفات فإنه يلزم دفعها إليه، يعني إذا كان المدعي يلزم دفعها إليه، وإلا ما الفائدة من الأمر بمعرفة هذه الأمور؟ وسبق معنا أن الأمور التي تعرف في اللقطة وجنسها من أي نوع هي، وعددها كم عددها إن كانت مالا أو شيء آخر، ووعاؤها التي هي فيه، ووكاؤها أي الحبل الذي تربط فيه إن كانت في وعاء يحتاج إلى ربط. وهذا القول الثاني أصح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فهذا قال أهل العلم معناه إذا كان يوجد مدعي ومنكر، ولذا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأما في هذه الصورة فليس هناك منكر، وإنما هذا المدعي يطالب بصفات ما ادعاه كما أمر به في الحديث. وكما سبق التنبيه أنه لابد أن يذكر هذا المدعي جميع صفاتها التي جعلها أهل العلم مما يعرف في اللقطة، والتي أمر بها في الحديث: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ومن باب أولى يعرف جنسها ومن أي شيء هي. فإذن إذا جاء من يصف اللقطة بجميع صفاتها التي هي عليها فإنه يلزم الملتقط أن يدفعها إليه. بقي لو ادعاها اثنان وكل واحد منهم وصفها بصفاتها. أولا هذا أمر قليل الوجود جدا، أن يأتي اثنان يدعيان لقطة وكل واحد منهم يصفها بصفاتها التي هي عليها. لكن إن وجد فكيف يصنع حينئذ؟ قال بعض العلماء تقسم بينهما، وقال بعض العلماء يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة له يحلف أنها له. فإذا خرجت القرعة لأحدهما وحلف أنها له فإنه يأخذها. فإن ادعاها اثنان وأحدهما وصفها وآخر جاء ببينة أنها له، وهذا يحصل كثيرا، لقطة فيأتي إنسان يصفها بصفتها ويأتي آخر ببينة مثلا أنه اشتراها من فلان، اشترى هذا الشيء من فلان، كان يكون في هذا الزمن عنده فاتورة شراء بذلك الشيء بعينه أو نحو ذلك من الأمور. فقول من يقبل؟ هل قول من وصف أو قول من يدعي البينة؟ هذا فيه خلاف كثير بين أهل العلم. فمنهم من قال تعطى صاحب البينة لأن البينة أقوى، ومنهم من قال تعطى من يأتي بصفتها. والظاهر والله أعلم في هذه الصورة أنه يقدم صاحب البينة، لأن البينة رتبت عليها كثير من أحكام الشرع. فمن أتى ببينة أنها ملك له فهذا هو الأصل، أنها ملك له، حتى يثبت هذا المدعي ما يخرجها عن ملك صاحب البينة. فإذا أثبت ما يخرجها عن ملك صاحب البينة قبلت دعواه، وإلا فمن بيده البينة قوله هو المقدم. فإن كان قد أخذها الواصف، كان يكون سبق أخذها الواصف ثم جاء صاحب البينة، فعند أكثر العلماء تنتزع منه وترد إلى صاحب البينة. وإن كان قد أتلفها الواصف فإنه يضمنها، وهذا مذهب عامة العلماء، وهذا قد يحصل كثيرا. فإن صاحب البينة يقول مثلا اشترى شيئا وعنده بينة به ويراه إنسان حين اشتراه فيضل عليه، فذاك الذي رآه حين اشتراه يعرف صفته، فلا يقدم قول هذا الواصف على من بيده بينة، إلا إذا قال هذا الواصف نعم هي كانت ملكا له ولكن هذه عندي بينة أنها قد خرجت من ملك ونحو ذلك، فهنا يقبل قوله وإلا فلا. فإذا عرفنا بهذا أن صاحب اللقطة إذا جاء بصفتها التي هي عليها تدفع إليه، كذلك إذا جاء ببينة أن هذه اللقطة ملك له تدفع إليه. بقي إذا جاء إنسان يدعيها وليس عنده بينة أنها له ولم يأتي بصفتها التي هي عليها، فهل يجوز أن تدفع إليه في هذه الصورة؟ إنسان ادعى لقطة ليس له عليها بينة ولم يذكر صفتها، ففي هذه الصورة لا يجوز دفعها إليه حتى لو غلب على ظنه أنه صادق، كأن يأتي إنسان ممن عرف بالصلاح يقول هذا الشيء لي، فإن جاء ببينته أو بصفة ذلك الشيء دفع إليه، وإن لم فلا يجوز دفعها إليه. للحديث، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة صفاتها إلا ولأن دفعها إلى مدعيها متوقف على ذلك لأنها أمانة، فإن فرض أنه دفعها إلى إنسان يظنه صادقا بدون بينة ولا ذكر لصفاتها ثم جاء إنسان آخر ووصفها بصفتها فإن هذا الملتقط ضامن لها فيضمنها لصاحبه، ثم هذا الملتقط له أن يرجع على من دفعها إليه ويطالب بها. فإذا حاصل هذا أن دفع اللقطة أمر يتحرى فيه ولا يجوز التساهل في ذلك. بقي إذا تلفت وهي في يدي ملتقطها فهل يكون ضامنا أو لا يضمن؟ اللقطة لها صورتان، إما أن تتلف في أثناء الحول في أثناء حول التعريف ويعرفها، أو تتلف بعد الحول، فإن تلفت في أثناء الحول فينظر إن كان هذا الملتقط أتلفها بتعديه أو تفريطه، تلفت بسبب تعدي منه أو تفريط فإنه يضمنها، وإن تلفت بدون تعدي منه ولا تفريط فإنه لا يضمنها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فإن بابها باب الأمانة، باب الوديعة، باب العارية، وسبق معنا أن تلف وديعة أو أمانة إذا كان بدون تعدي ولا تفريط ممن هي عنده ليس عليه شيء، وإذا كان حصل منه تعدي والتعدي هو المجاوزة والتفريط هو الإهمال والتضييع فإنه يكون ضامنا، مثل ذلك اللقطة. هذا إذا تلفت في الحول. بقي إذا تلفت بعد الحول، بعد أن انقضى حول التعريف، فهذا مبني على مسألة تملك اللقطة بعد الحول، هل يصير مالكا لها بدون إرادة حكما أو لا يتملكها حتى يتملكها هو، لا يملكها حتى يتملكها. سبق معنا أن الصحيح أنه لا يملكها حتى يتملكها هو بنيته. فإذا كان كذلك فيقال إن كان قد تملكها، إن كان قد تملكها فهو ضامن لها، وإن كان لم يتملكها بعد فهي وديعة عنده. يقال إن تعدى وفرط ضمن، وإن لم فلا يضمن، لأنه إذا لم يتملكها فهي وديعة، حكمها حكم ما إذا كانت في نفس الحول. وسبق أن إذا كانت في الحول فإن هذا راجع إلى حال الملتقط، إذا فرط أو تعدى ضمن هذه الأمانة التي عنده، وإذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. وأما إذا قد تملكها فسبق في الحديث أنه إذا تملكها يكون ضامنا لصاحبها إن جاءه، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، فمعنى أنه يدفعها له. ولا يزال في هذا الباب مسائل، والشوكاني رحمه الله ذكر المسألة الأولى وذكر أغلب مسائل التعريف وما يتعلق به فيها. أخوني يقول: هل كل لقطة يلزم تعريفها؟ وما ضابط اللقطة التي تعرف؟ سيأتي يذكر الشوكاني هذه المسألة ونتكلم عنها في موضعها إن شاء الله. أخوني يقول: هل يجوز للملتقط أن يصرف شيئا من اللقطة لحاجته كتجارة حتى يجد صاحبها فيقضيها إياه؟ أما قبل الحول فلا، قبل الحول لا يجوز له أن يتصرف فيها، وإن كان يعلم من نفسه أنه سيتصرف فيها فلا يلتقطها، كما سبق معنا في حكم التقاطها أنه إنما يلتقطها من وثق من نفسه أن يحفظها لصاحبها، ووثق من نفسه أيضا أن يعرفها. فإذا لم يثق من نفسه بتعريفها ولم يثق من نفسه بحفظها لصاحبها فلا يلتقطها، فليس له أن يتصرف بشيء منها قبل أن يمضي الحول. أخ يقول: هل يعتبر الطلاق في وقت الحيض طلقة أو لا يعتبر؟ نعم يعتبر في قول عامة أهل العلم، قد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتد بها أو حسبت عليه طلقة، قال: وحسبت عليه تطليقة. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والرجعة إنما تكون بعد طلاق. وسائل يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، زيادة بسم الله شاذة، فلا يشرع تحريها في هذا الموضع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.